بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح اعتقاد السلف من لامية ابن مشرف المالكي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ مصطفى بن محمد مبرم حفظه الله تعالى ضمن فعاليات دورة الإمام مالك بن أنس السلفية الخامسة المقامة في السنغال عام 42 و400 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
المصنف
الدرس الأول
وبالنظم أو المصنف، والذي بين أيدينا هو نظم رائق فائق حسن السبك والنظم واللفظ والمعنى، كما سيأتي التعريف المختصر به. وأما ناظمه فكما هو معلوم ولا يخفى على من له عناية بالعلم وطلبه، أن التراجم في الأعصار المتأخرة قد قلت أو اندثرت أو لم يبق منها إلا ما يدور على بعض أصول التراجم، كالكلام على مولد المؤلف ووفاته، وضمن ذلك من تلقى عنه العلم من مشايخه، ومن تلقى عنه العلم من تلامذته، وقد يذكر شيء من مصنفاته. أما أقواله وما ينقل عنه من تلامذته فذلك أصبح شيئا يسيرا إن وجد في تراجم كثير من المتأخرين، ناهيك عن المعاصرين. وعلى هذا فإن ترجمة العلامة ابن مشرف رحمه الله تعالى قليلة جدا بالنسبة لمكانته، على أن ذكره في كتب أئمة الدعوة المتأخرين لا بأس بها، وسيطول الكلام إن أردنا أن نترجم ترجمة تفصيلية له. ولكن ممن ترجم له الزركلي في أعلامه، وقال في ترجمته: أحمد ابن علي بن حسين بن مشرف الوهيبي التميمي، فقيه مالكي كثير النظم، سلفي العقيدة، من أهل الأحساء بنجد، تعلم ودرس وتوفي بها، وولي قضاءها مدة، له منظومات في التوحيد والرد على المعطلة، ومدائح جمعت في مجلد باسم ديوان ابن مشرف، واختصار صحيح مسلم بمكتبة الرياض العلمية، يعني أنه مخطوط. وقد ترجم له بعض المعاصرين أيضا، أو بعض الذين اعتنوا بمنظوماته أو بكتبه، وذكروا شيئا من ترجمته. وديوانه على كل حال مطبوع، وهو خير ما يعرف به. ومن هذا الديوان سننطلق للتعريف بالمنظومة، فإن هذه أو هذا الفصل من منظومة طويلة بعض الشيء لابن مشرف رحمه الله تعالى. ذكر سبب نظمها أو ذكر سبب نظمه لها، فقال، وأيضا ذكر تسميتها، فقال رحمه الله تعالى في الديوان: لما كان في سنة 36 بعد 200 والألف، كثر في بلدنا الحسى الخصومة والجدال، الخصومة والجدال من أهل التجهم والاعتزال، وفشت عقائد الضلال، وأرادوا أن يصدوا الواردين عن ورد منهل الوحي العذب الزلال. نظمت هذه القصيدة اللامية وسميتها الشهبة أو الشهب، على الحكاية الشهب المرمية على المعطلة والجهمية، وهي هذه: وبالله ثقتي وهو حسبي ونعم الوكيل. ثم قال في مطلعها، ولم يجعل لها مقدمة من بسملة أو حمدلة، قال في مطلعها: نفيتم صفات الله فالله أكمل، وسبحانه عما يقول المعطل، زعمتم بأن الله ليس بمستو على عرشه، والاستواء ليس يجهل، إلى آخر ما قال. ثم إنه رحمه الله لما ذكر بعض ضلال ضلالاتهم ذكر بعد ذلك فصلا، فقال: فصل في اعتقاد السلف الصالح رضي الله عنهم. وهذا الفصل هو الذي اخترنا الكلام عليه والتعليق عليه والشرح في هذه الدورة. وعدد هذا الفصل أو عدد أبيات هذا الفصل 52 بيتا، ما يدل على أن هذه المنظومة فيها نوع من الطول، ولكن المقصود هو معرفة مذهب السلف في الاعتقاد. وقد ذكر رحمه الله تعالى في هذا الأصل أهم أصول اعتقاد السلف، وخصوصا فيما يتعلق بالرب جل في علاه من جهة الاستواء والمعية والرؤية، كما أنه لم يخله رحمه الله من جمل القواعد التي يحتاج إليها طالب العلم والتي تتعلق بهذا الباب، كما أنه أيضا ضمن هذه المنظومة جملة من الأسماء الحسنى والصفات العلى، كما أنه أيضا ذكر جملا مما يتعلق بمسائل اليوم الآخر وبعض أفراده وآحاده التي لا بد من معرفتها. والتعليق والشرح على هذه المنظومة سيكون على اعتبار أهمية المبحث، بمعنى أن المبحث إذا كان من المباحث التي يحتاج إليها وإلى تقريرها وإلى بيان ما عارضها من الشبهات، فإننا قد نطول فيه، كالذي يتعلق بمسألة منهج الاستدلال عند أهل السنة والجماعة وعند مخالفيهم، أو ما يتعلق بصفة الاستواء والعلو، أو ما يتعلق أيضا بصفة المعية. وعلى كل حال كل هذا له ما يناسبه، وكما قيل لكل مقام مقال. والناظم رحمه الله تعالى في هذا الفصل على خصوصه بيّن مسألة مهمة عظيمة جليلة القدر، وهي ما يتعلق بمنهجية الاستدلال أو منهج الاستدلال عند أهل السنة والجماعة، وأن ما خالفهم أو من خالفهم في هذا قد ضل في هذا الباب أو في أكثر الأبواب بسببه. ولكنه رحمه الله كما سيتبين لنا من قراءة الأبيات الخمسة الأولى أو على الأقل الأربعة الأولى فرق هذا الموضع وسأجمعه في مكان واحد، لا تصرفا في المنظومة ولكن تصرفا في معناها. قال رحمنا الله وإياه: فصل في اعتقاد السلف الصالح رضي الله عنهم. واصطلاح السلف الصالح أو أهل السنة والجماعة أو أهل الأثر أو أهل الحديث أو الطائفة المنصورة أو الفرقة الناجية، هذا اصطلاح واحد يدل على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم في أمور الدين كما سيتبين. والسلف كل من تقدمك، لكن المقصود بهم هنا ما دلت عليه الأدلة من دخول النبي صلى الله عليه وسلم ودخول أصحابه وأتباعهم ومن سار على طريقتهم. قال رحمه الله: ولكننا والحمد لله لم نزل على قول أصحاب الرسول نعول، نقر بأن الله فوق عباده على عرشه، لكنما الكيف يجهل، وكل مكان فهو فيه بعلمه، شهيد على كل الورى ليس يغفل، وما أثبت الباري تعالى لنفسه من الوصف أو أبداه من هو مرسل، فنثبته لله جل جلاله كما جاء لا ننفي ولا نتأول. هذه الخمسة الأبيات ضمنها ثلاث مسائل عظيمة، وهي من أصول أهل السنة في باب الاعتقاد. أما الأولى فهو منهجهم وطريقتهم في الاستدلال على أمور الدين أصلا وفرعا أو عملا إن صح التعبير، كما هو قول طوائف من أهل العلم. وأما الثانية فهي علو الله سبحانه وتعالى على خلقه واستواؤه على عرشه، وأنه فوق سماواته جل في علاه. وأما الثالثة فمسألة المعية وتحقيق القول فيها. وعلى هذا فإن هذه الخمسة الأبيات ليس فيها ما يشكل من جهة غريب اللفظ، ومع هذا سنعلق عليها تعليقا طفيفا ثم نرجع إلى أصول هذه المسائل. قال رحمه الله: ولكننا، يعني معاشر أهل السنة والجماعة أتباع السلف الذين رضينا بالانتماء لهم واتباعهم، والحمد لله ذاكرين مثنين على الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته، وذلك أن الحمد هو ذكر صفات المحمود مع محبته وتعظيمه، فإذا كرر هذا الحمد كان ثناء، فإذا زيد في تكراره كان تمجيدا، كما دل على ذلك ما رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه فيما يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه، قال: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، فإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي. قد فصل القول في هذه المسألة والتفريق فيها الحافظ ابن القيم رحمه الله في كتابه الوابل الصيب، ونظمت ذلك بقولي: الحمد ذكر لصفات الخالق بالحب والتعظيم لا تفارقي، إن كرر الحمد فذا الثناء، أو زيد فالتمجيد فالدعاء، دليل ما قلت رواه مسلم، قسم الصلاة والمفيد القيم. يعني ابن القيم رحمه الله يقول: لم نزل على ذلك الأمر، لا نغير ولا نبدل ونمضي على هذا الطريق، على قول أصحاب الرسول نعول، على قولهم واعتقادهم وعملهم، لأن القول والاعتقاد والعمل شامل له، أي شامل للقول، فإذا أطلق القول دخل فيه قول القلب وقول اللسان وعمل الجوارح، هذا هو الاصطلاح الشرعي. فإن القول لا يصح في جهة الشريعة إلا إذا واطأ القلب، فلا يصح قول اللسان إلا بمواطأة قول القلب واعتقاده. قولوا آمنا معتقدين بقلوبكم، ناطقين بألسنتكم، عاملين بجوارحكم، هذا هو المصطلح الشرعي حيث ورد معك. فنحن على قول الصحابة في اعتقادهم وقول ألسنتهم وأعمالهم. أصحاب الرسول، أصحاب اسم جمع الصاحب، وهو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، وإن تخللته ردة على الأصح كما جزم به في النزهة. والرسول إنسان حر ذكر من أهل القرى، أوحي إليه بشرع جديد، والنبي من كان على شرع قبله من الرسل، وهذا هو أوجه الفرق بين الرسول وبين النبي، أن النبي يكون تابعا للرسول في شريعته، وهو مأمور كما أن الرسول مأمور بالتبليغ كما جاء في الصحيحين في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كل ما خلف نبي أعقبه نبي، يعني بعد موسى حتى جاء عيسى، فليس بين موسى وعيسى رسول، وإنما بينهما أنبياء. نعول، يقول تعويلنا في اعتقادنا وأقوالنا وأفعالنا على أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك ذكر مسألة الفوقية كما قلنا ومسألة المعية، فقال: نقر بأن الله فوق عباده، وهذا سيأتي الكلام عليه، على عرشه، لكنما الكيف يجهل، وكل مكان فهو فيه بعلمه، شهيد على كل الورى، ليس يغفل. ثم قال: وما أثبت الباري تعالى لنفسه من الوصف أو أبداه من هو مرسل. ما أثبت الباري، الباري اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى، يقال الباري والبارئ، وهو من معاني اسمه الخالق جل وعلا، من البرء والخلق. تعالى، تعاظم سبحانه وتعالى لنفسه، أي وصف الله سبحانه وتعالى به نفسه في كتابه من الوصف. والله جل وعلا له الأسماء وله الصفات، أما الأسماء فدليلها ظاهر ليس بخاف، كما قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وكما قال: له الأسماء الحسنى. وأما الصفات فقد جاء في حديث عائشة رضي الله عنها في صحيح الإمام البخاري، وهو حديث متفق عليه، في قصة ساحب السرية الذي كان يقرأ إذا صلى بالناس قل هو الله أحد، فلما سأله النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك قال: إنها صفة الرحمن وإني أحبها. فقال: إنها صفة الرحمن، فقوله صفة الرحمن هذا مفرد مضاف، والمفرد المضاف عند العرب وعند الأصوليين تبعا لهم من ألفاظ العموم، فالعرب إذا أضافت إلى المفرد أو إلى الجمع دل هذا على العموم، أي صفات الرحمن، ولهذا تضمنت صفة الإلهية الله، الأحدية أحد، والصمدية الصمد، والنفي في لم يلد ولم يولد إلى آخره، أو أبداه يعني أظهره، وهذا سيأتي معنا أدلته كلها إن شاء الله تعالى. من هو مرسل؟ وهو الرسول. من هو مرسل؟ أكان ذلك فيما أخبرنا به الرسول عليه الصلاة والسلام، أو فيما أخبرنا به عمن تقدمه من الرسل فيما أثبتوه لله سبحانه وتعالى من الأسماء والصفات؟ والشأن في هذا أن يكون ثابتا، ولهذا قال فنثبته لله جل جلاله، أي نثبت ما أثبته الباري تعالى لنفسه من الوصف، أو أثبته وأظهره رسول من الرسل وفي مقدمتهم النبي محمد عليه الصلاة والسلام، نثبته لله جل جلاله كما جاء. لا ننفي عن الله الأسماء والصفات كما قاله خالص الجهمية، أو ننفي عنه الأسماء كما قاله المعتزلة، أو ننفي عنه بعض الصفات كما قاله الأشاعرة، وكما أننا لا ننفي نفيا محضا نرد فيه اللفظ ومعناه، فإننا أيضا لا نتأول بمعنى أننا نسلم باللفظ أي اللفظ الوارد في النص ونتأول المعنى. ثم إنه مثل على ذلك بجملة من الأسماء. فإذا تقرر عندنا هذا فإن المسألة الأولى الكبرى التي ضمنها الناظم رحمه الله تعالى هذا النظم الرائق الماتع النافع هو منهجية الاستدلال، ألا وهو طريقة السلف رحمهم الله تعالى من الصحابة، أو طريقة أتباع السلف في الاستدلال. بماذا يستدلون؟ يستدلون بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. وإنما قدم الناظم رحمه الله تعالى قول أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم لأن لازم ذلك أن يكون من يتبع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم متبع للكتاب والسنة، ولا يلزم لمن ادعى التمسك بالكتاب والسنة أن يتضمن قوله هذا أنه متبع للصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. وفهم هذا مهم جدا، وذلك أن سائر الطوائف ممن أو أكثر الطوائف ممن ينتسبون إلى الإسلام يزعمون أنهم هم أتباع الكتاب والسنة، وربما بالغ بعضهم فجمع بين المتناقضات في هذا الباب كما فعل الزبيدي في إتحاف السادة المتقين شرح إحياء علوم الدين لما ذكر أهل السنة والجماعة قال وهم الأشاعرة والماتريدية، وهذا جمع بين المتناقضات. وكما فعل العلامة السفاريني رحمه الله تعالى غلطا من إدخال الأشاعرة والماتريدية وأهل الحديث في مصطلح أهل السنة والجماعة، فهذا غلط لا شك فيه. والحد الفاصل بين أهل السنة والجماعة الذين اتبعوا الكتاب والسنة على الحقيقة هو تحكيمهم لفهم السلف في طريقتهم وتلقيهم للكتاب والسنة على مقتضى ما دل عليه نصوص الكتاب والسنة. ولهذا حرص الأئمة على إبراز هذا الأمر، ومن ذلك أن الإمام أبا عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى لما صنف رسالته المشهورة المعروفة بأصول السنة أو تعرف برسالة عبدوس بن مالك العطار، قال: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم، إلى آخر ما قال، وهو من أوضح الواضحات. وكما قلت لك، فإن الحد الفاصل بين من يدعي اتباع الكتاب والسنة هو تحكيم السلف في فهم الكتاب والسنة، فمن لم يحكم السلف في فهم الكتاب والسنة لم يكن متبعا للكتاب والسنة كما هو معلوم. وقد قال ربنا سبحانه وتعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. وكما قال جل وعلا: واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم. ولهذا فإن الواجب على الخلق جميعا الإقرار بما جاء في الكتاب والسنة، بما جاء في القرآن العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، والسنة الثابتة المعلومة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يقروا بها جملة وتفصيلا. وأنه لا يكون الرجل مؤمنا حتى يقر بما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو تحقيق معنى الشهادتين: شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنصوص على هذا كثيرة في وجوب اتباع الكتاب والسنة وما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وما جاء عن السابقين الأولين رضي الله عنهم وأرضاهم. هذا هو الواجب على كل مسلم. وكذلك كما قلنا، اتباع السلف، اتباع السابقين الأولين، كما قال جل وعلا: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه الآيات. ولأنه يعني هذا الأمر، اتباع الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة، دليل بل وأعظم برهان على كمال هذا الدين وأنه لا يحتاج إلى شيء بعده، أو لا يحتاج إلى شيء بعده، كما قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والرسول عليه الصلاة والسلام بلغ البلاغ المبين كما قال تعالى: وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وقال له ربه جل وعلا: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. والرسول صلى الله عليه وسلم، النبي الأمي محمد صلى الله عليه وسلم، خير الأنبياء وأفضلهم وخاتمهم، قد بلغ الرسالة التي أمر الله سبحانه وتعالى ببلاغها، أعظم بلاغ وأعظم بيان، كما قال صلى الله عليه وسلم: تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك، كما عند ابن ماجه، وقد صححه جمع من أهل العلم. وكما قال عليه الصلاة والسلام: ذروني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم، ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فانتهوا. وكما في قوله صلى الله عليه وسلم: ما تركت من شيء يقربكم إلى الجنة إلا وقد حدثتكم به، ولا من شيء يبعدكم عن النار إلا وقد حدثتكم به. وهذا الذي كان يعرفه الصحابة رضي الله عنهم ومن جاء بعدهم، كما في حديث أيضا أبي نجيح العرباض بن سارية، أما قالوا له: يا رسول الله أوصنا، قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. وقد جاء عن أبي ذر رضي الله عنه كما عند الإمام أحمد بإسناد صحيح أنه قال: لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما من طائر يقلب جناحيه في السماء إلا أفادنا منه علما. لكن الشأن انتهى كلامه رضي الله عنه، كذا رواه الإمام أحمد، لكن الشأن في استنباط هذا العلم واستخراجه ومعرفته، هذا هو الشأن. وكان الصحابة رضي الله عنهم يتعلمون هذا العلم، ولزوم اتباعهم إنما ثبت كما قلت لك بأصل الشرع، كما في قوله في سورة التوبة: والذين اتبعوهم بإحسان، يعني الصحابة، وكما قال سبحانه وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. والأصل في قوله ويتبع غير سبيل المؤمنين أن أل هنا للعهد، وهم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يبين لمن بعدهم في وجودهم حاجتهم إليهم ومكانتهم، كما قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه الشيخان: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فبهذا شهد لهم الرسول صلى الله عليه وسلم. ولما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم حديث الافتراق قال: وستفترق، ذكر افتراق الأمم الأمتين من اليهود والنصارى، قال: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: هم الجماعة، وهذا أصح. وجاء في الرواية الأخرى: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. ومعناها صحيح وإن كان في مبناها كلام. وكما قدمنا أيضا في حديث العرباض بن سارية إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. ولهذا كان الصحابة أنفسهم، وخصوصا لما ظهرت الفرق وظهرت البدع، يحثون على لزوم ما كانوا عليه هم والنبي ما كانوا عليه مع النبي صلى الله عليه وسلم من أمر الدين، كما جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: من كان منكم مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم وإقامة دينه، فاعرفوا لهم حقهم وتمسكوا بهديهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. هكذا كان يقول رحمه الله ورضي عنه. وجاء عنه أيضا بالأسانيد الصحيحة أنه كان يقول: لا يزال الناس بخير ما أتاهم العلم من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ومن أكابرهم، فإذا أتاهم العلم من قبل أصاغرهم وتفرقت أهواؤهم هلكوا. وكان رضي الله عنه يقول وأقواله كثيرة في هذا الباب: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. ولهذا أيضا ما جاء عند البخاري عن حذيفة رضي الله عنه وأرضاه لما كان يوصي القراء وهم طلاب العلم، قال: يا معشر القراء استقيموا وخذوا طريق من كان قبلكم، فوالله لئن اتبعتموهم لقد سبقتم سبقا بعيدا، ولئن أخذتم يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا. لهذا كان بعض السلف من التابعين يقرر هذا الأمر أعظم تقرير، حتى قال مجاهد: العلماء أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، بل كانوا يضبطون العلم بأنه ما جاء عن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، كما قال الأوزاعي: العلم ما جاء عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فما كان غير ذلك فليس بعلم. وهذا أيضا جاء عن الإمام أحمد: العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فقيه. هذا أمر لا يجادل فيه إلا من أعمى الله سبحانه وتعالى بصيرته وطمس على قلبه عياذا بالله. وذلك أن الواجب على كل مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أن يكون أصل قصده توحيد الله بعبادته وحده لا شريك له، وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم يدور على ذلك ويتبعه أين وجده، ويعلم أن أفضل الخلق بعد الأنبياء هم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. فلا ينتصر لشخص انتصارا مطلقا عاما كما، وهذا كله من كلام أبي العباس رحمه الله، إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الأصل وهو منهج الاستدلال وهو الأخذ بما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والأخذ بما كان في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من المسلمات عند أهل السنة والجماعة. والإمام مالك علينا وعليه رحمة الله كان من أشد الناس أيضا في هذا الباب، يبينه ويقرره ويدعو إليه ولا يماري ولا يجادل في ما يخالفه. ولهذا جاء عنه رحمه الله تعالى وغفر له أنه قال كما عند الهروي في ذم الكلام وعند البغوي في شرح السنة وعند الأصفهاني في الحجة وغيرهم أنه قال: وإياكم والبدع وأهل البدع الذين يتكلمون في أسمائه وصفاته وعلمه وقدرته ولا يسكتون عما سكت عنه الصحابة والتابعون لهم بإحسان. بل كما هو معلوم من طريقة الإمام مالك عليه رحمة الله في أمور الشرع العملية وهو الذي يسمى بالفقه وما يتعلق بتقديمه لعمل أهل المدينة كما هو معلوم على تفاصيل في مذهبه في هذا الباب وعلى معارضات من قبل طائفة من أهل العلم كما في المراسلات التي كانت بينه وبين الليث بن سعد. وشاهدي من هذا أنه إذا كان الإمام مالك رحمه الله تعالى يقدم عمل أهل المدينة ويحتج به في الأمور العملية الشرعية التي يسوغ فيها في كثير من الأحيان الخلاف فكيف يكون حاله وشأنه رحمنا الله وإياه فيما يتعلق بأمور الدين العظيمة التي هي أصول الاعتقاد؟ وما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقد جاء عنه كثير من الآثار في هذا الباب، حتى أنه قال كما عند الهروي في ذم الكلام: من أراد النجاة فعليه بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وكان عليه رحمة الله يقول عن الإمام مالك: السنة سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق أو قال هلك. وكان رحمه الله تعالى يقول، وهذا كله مشهور عنه مدون في كتب أصحابه قبل غيرهم: لا يصلح أو لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها، يعني السلف الصالح من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. ولهذا كان من أعظم آثاره الجليلة القدر التي دونت، وقد رواها الحافظ أبو عمر بن عبد البر المالكي رحمه الله في جامع البيان، أنه قال، يعني الإمام مالك: وقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تم هذا الأمر واستكمل، فإنما ينبغي أن نتبع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يتبع الرأي، أو ولا نتبع الرأي، فإنه متى اتبع أو اتبع الرأي جاء رجل آخر أقوى في الرأي منك فاتبعته، فأنت كلما جاء رجل غلبك اتبعته. أرى هذا لا يتم. هكذا يقول الإمام مالك رحمه الله. ولهذا أيضا جاء عنه كما ذكره الشاطبي في الاعتصام، في الحقيقة لم أنشط لي أو لم أجد وقتا للنظر في من رواه مسندا على الإمام مالك من أصحابه أو من غيرهم، أنه كان يقول: من خالف السنة فإني أخشى عليه الفتنة، وأي فتنة أعظم من أن ترى أنك سبقت إلى فضيلة قصر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ولهذا كان رحمه الله يبين أمرا عظيما في ضرر البعد عن آثار النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، حتى قال: وما قلت الآثار في قوم إلا ظهرت فيهم الأهواء، ولا قلت العلماء إلا ظهر في الناس الجفاء. وهذا نفس كثير نفيس مشهور متواتر عن الإمام مالك، كحاله وحال إخوانه من أئمة الإسلام وأهل العلم. وذلك أن هذا الباب، أعني باب الاعتقاد، لا يختص به إمام من الأئمة دون غيره، كما قرر هذا أبو العباس ابن تيمية رحمه الله في مناظرته على الواسطية لما ألزمهم بالحجج، أرادوا منه أن يسمي كتابه الواسطية بأنها على مذهب إمامه الإمام أحمد، فقال: الإمام أحمد وغيره من الأئمة ليس لهم ما يختصون به في هذا الباب. أو بمعنى كلامه رحمه الله تعالى، كما في حكاية المناظرة وهي مشهورة، فالإمام مالك وغيره من أئمة الإسلام كانوا تابعين للنبي صلى الله عليه وسلم ولأصحابه رضي الله عنهم، وكانوا متمسكين بما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وقد كانوا أعلم الناس وأفقه الناس وأزهد الناس وأحفظ الناس وأخشى الناس وأورع الناس، وكل فضيلة أو مزية أو حسنة جاءت في كتاب الله، أو ثناء جاء في كتاب الله، أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على المؤمنين أو على الصالحين أو على المصلين أو على الخاشعين أو على الذاكرين، فإن المقصود بها أصالة هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لا يجادل في هذا إلا من قل دينه وورعه أو أوغل في النفاق والعياذ بالله. فإذا تقرر لك ذلك فإن هذا الأصل العظيم الذي نحن بصدد تقريره، والذي أراد أن يقرره الناظم علينا وعليه رحمة الله، وهو ما يسمى بمصدر التلقي أو بمنهج الاستدلال عند أهل السنة والجماعة، لا يخالفه أحد إلا ضل عن سواء السبيل. نتيجة حتمية، إما أن يذهب إلى قول الجهمية أو المعتزلة أو الأشاعرة أو الماتريدية أو الكلابية أو الخوارج أو الإباضية أو الرافضة أو ما شابه ذلك، يبعد أو يقرب من هذا الباب. لكن من جعل حكمه في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيما كان عليه سلف الأمة، وكما قررت لك إذا كان الإمام مالك رحمه الله تعالى ينتصر لعمل أهل المدينة، بل ربما في موطئه كما يعلم منه رحمه الله تعالى وفيما نقل عنه في المدونة وفي غيرها من الكتب التي نقلت أقوال الإمام مالك رحمه الله تعالى، أنه ربما يقتصر في الباب أو يقتصر في الفتوى أو يقتصر فيما يقول به من المقالة على ما علمه من أقوال الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، لا يتجاوز ذلك، وربما لا يذكر أحيانا شيئا من الحديث في هذا الباب. يعلم هذا من له معرفة بموطئه وبالمنقول عنه من الآثار. فإذا علمت هذا، وهذا المسألة يعني لا يفهم منها أننا نقررها على عواهنها، وإنما المقصود في هذا أن الإمام مالك رحمه الله تعالى حيث يقول بهذا الأمور في الأمور في أو بهذا الأمر في الأمور العملية الشرعية والأحكام الفقهية، فكيف يكون حاله وشأنه رضي الله عنه فيما يتعلق بأصول الاعتقاد؟ قد كان رحمه الله من أشد الناس بغضا وكرها للجدل والمراء، ومجافات ذلك علينا وعليه رحمة الله ومغفرته. ومما يعلم به هذا الأمر ويتقرر أيضا ويتأكد تقريره، لأن هذا الموضع من المنظومة هو أهم هذه المواضع في هذه الأبيات الثلاثة التي ذكرتها لكم، لأنه إذا اختل هذا الأمر اختلت كل أصول الدين وفروعه. لا يستقيم لعبد استدلال ولا تحاكم إلا بالتسليم أو إلا بالتسليم لهذا الأصل العظيم، وهو التمسك بما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا كان من محاسن ما قاله العلامة أبو المظفر السمعاني منصور بن محمد التميمي رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 89 و400، كما نقله عنه تلميذه الأصفهاني في الحجة في بيان المحجة أنه قال: ومما يدل على أن أهل الحديث هم على الحق أنك لو طالعت جميع كتبهم المصنفة من أولهم إلى آخرهم قديمهم وحديثهم مع اختلاف بلدانهم وزمانهم وتباعد ما بينهم في الديار وسكون كل واحد منهم قطرا من الأقطار وجدتهم في بيان الاعتقاد على وتيرة واحدة ونمط واحد يجرون فيه على طريقة لا يحيدون عنها ولا يميلون فيها، قولهم في ذلك واحد ونقلهم واحد، لا ترى بينهم اختلافا ولا تفرقا في شيء ما وإن قل، بل لو جمعت جميع ما جرى على ألسنتهم ونقلوه عن سلفهم وجدته كأنه جاء من قلب واحد وجرى على لسان واحد، وهل على الحق دليل أبين من هذا؟ قال الله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وأما إذا نظرت إلى أهل الأهواء والبدع رأيتهم متفرقين مختلفين أو شيعا وأحزابا، لا تكاد تجد اثنين منهم على طريقة واحدة في الاعتقاد، يبدع بعضهم بعضا. هذا ما قاله أو ما نقله عنه، وهو في كتاب الانتصار لأهل الحديث، لكنه من الكتب التي لم تصل إلينا حتى الآن. أما أنت إذا نظرت إلى أحوال أهل الأهواء والبدع وإلى أطوارهم وتطوراتهم حتى في باب العقيدة، يتطورون ويأخذون من هنا ومن هنا، كالشأن في حال الأشاعرة والماتريدية، فينبغي على طالب العلم أن يعنى بهذا الأصل العظيم، ألا وهو مصدر التلقي ومنهج الاستدلال. ولهذا إذا نظرت إلى الأشاعرة وإلى الماتريدية، ناهيك عن غيرهم من بعدت به الشقة عن أهل السنة، رأيتهم يصرحون بتقديم عقولهم على المنقول في كتاب ربهم وسنة نبيهم وما جاء عن السلف الصالح، ويقدسون العقل غاية التقديس، كما تراه في كتاب التمهيد، تمهيد الأوائل للباقلاني، وكما تجده في مشكل الحديث لابن فورك، وكما تجده في العقيدة النظامية للجويني، وكما تجده في أساس التقديس للرازي، كما تجده لغيرهم. وإن كنت لا أحيلك إلى هذه الكتب، فإنهم يصرحون بتقديم العقل على النقل. ومن ذلك قول الرازي مصرحا بأن دلائل العقل قطعية، حتى قال: اعلم أن الدلائل القطعية العقلية إذا قامت على ثبوت شيء ثم وجدنا أدلة نقلية يشعر ظاهرها بخلاف ذلك، فهناك لا يخلو الحال من أحد أمور أربعة. ثم سفسط في هذا الباب وضيع فيه حظه من العلم والنقل، وقد نقضه عليه كله أبو العباس بن تيمية رحمه الله تعالى في موسوعته الحافلة الكتاب العظيم بيان تلبيس الجهمية. ثم اعلم، وفقني الله وإياك، أن ما قرره الناظم رحمه الله تعالى أراد به في هذا الموضع أن يبين، كما كررنا وأعدنا الأمر غير مرة، الحد الفاصل بين الذين رد عليهم في هذه المنظومة والتي عنوانها مفصح عنها، وهي الشهب المرمية على المعطلة والجهمية. أراد أن يبين اعتقاد السلف في هذا الباب، وأن الحد الفاصل الذي يفصل بيننا وبين من خالفنا على كتاب الله أو بين من خالفنا في هذا المنهج وفي هذا الاعتقاد هو أننا نسلم لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولما كان عليه سلف الأمة. ولهذا نقض أهل العلم من أئمة الإسلام ما قاله من قاله ممن قل حظه من العلم من أن مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أعلم وأحكم. هذا من أبطل الباطل. كيف تفترق السلامة والحكمة مع العلم؟ كيف يتنافر العلم مع السلامة والحكمة؟ كيف يفصل بين العلم وبين السلامة؟ كيف يفصل بين العلم وبين إحكام الأمر؟ إذا ذهب العلم ذهبت السلامة ذهبت الحكمة. ولهذا هم يقولون ومقالتهم فاسدة عاطلة باطلة، يقولون إن منهج السلف أسلم ومنهج الخلف أعلم وأحكم. ولوازم هذه المقالة فاسدة العاطلة الباطلة كثيرة جدا، وحكايتها كما يقال تغني عن ردها وفسادها وبطلانها. وهنا الناظم يقول: وما أثبت الباري تعالى لهذه الثلاثة الأبيات، أعيدها: ولكننا والحمد لله لم نزل على قول أصحاب الرسول نعول، لا نعول على غيره. وما أثبت الباري تعالى لنفسه، يعني في كتابه، سيأتي الكلام على الكتاب والكلام كلام الله جل وعلا، من الوصف أي من الأوصاف، أو أظهره يعني أو أبداه يعني أو أظهره من هو مرسل كائنا من كان من الرسل إذا صح النقل إليه، فنثبته لله جل جلاله. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى مثنيا على طريقة الأنبياء والمرسلين: وسلام على المرسلين، فسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه ولبعدهم عن كل ما يخالف أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. وبهذا التقرير في هذا المجلس أو بهذا الموضع من التقرير على هذه المنظومة تنتهي حصة هذه الليلة. وما حصل من القدر المذكور فيه كفاية، وبعض الأبيات لا يتسعها مثل هذا المجلس. والمقصود هو النظر في أهم مواضع هذه المنظومة التي ينبني عليها اعتقاد السلف، وبعض الأبيات إنما هي تكميلية. وإن شاء الله ننتهي من هذه المنظومة أو من هذا الفصل من المنظومة في الوقت المحدد والمتقرر لها. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net. وجزاكم الله خيرا.